أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
كل عام وانتم بخير.
وانت بألف خير، نعد عليك وعلى شعب مصر بألف خير. يعني محمد، نبدأ بالخبر كنا بدأنا الحديث فيه الأسبوع الماضي. بنعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أطلق دعوة حوار يشمل كل القوى السياسية، معنا تفاصيل إلى الآن من هم الحضور، هل لاقت هذه الدعوة أذانا صاغية من المعارضة، متى سيبدأ هذا الحوار؟
القوى السياسية في مصر تنتظر الإعلان عن موعد بدء الحوار وإطاره، وتوقعت مصادر سياسية إجراء الحوار في منتصف شهر مايو الجاري. وكان الرئيس السيسي كما أشرت دعا أخيرا إلى حوار وطني وربطوا بالجمهورية الجديدة في الوقت الذي أصدر قرارات عفو رئاسي عن بعض المحتجزين، ورحب معلقون بالخطوة واعتبرها البعض مصالحة كما اعتبرها آخرون فرصة للانفتاح السياسي وسط ظروف اقتصادية صعبة. وتدور الأسئلة في الشارع حول أهداف الحوار والأطراف المشاركة، وما رشح حتى الآن هو إن الدعوة للحوار مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، وإن الحوار سيكون تحت إدارة وتنظيم المؤتمر الوطني للشباب الذي أو التي تعمل تحت الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية. ووعد الرئيس السيسي بحضور الجلسات النهائية للحوار. ودعوة السيسي كما حددها بنفسه هي دعوة للإصلاح السياسي الذي حان وقته بعدما تحقق من إنجازات على حد تعبيره. والقوى السياسية في الداخل رحبت بالحوار من أحزاب ونقابات ومعلقين، ولكن القوى السياسية في الخارج وعلى رأسها رموز الإخوان فإنهم مثل يوسف ندى تحدثوا عن شروط على رأسها رد المظالم. وأشار ندى في رسالة أخيرة إلى ضرورة تفعيل مادة في الدستور خاصة بإصدار قانون العدالة الانتقالي. وبينما لم تحدد أطراف الحوار حتى الآن، فإن محللين استبعدوا دعوة الإخوان حيث تصنفهم الحكومة كمنظمة إرهابية، وأيضا استبعاد معارض الخارج، وأن الحضور سيقتصر على الداخل من أحزاب مؤيدة وأخرى معارضة وشخصيات عامة. كثيرون رحبوا بذلك، ولكن هناك أيضا من اعترض على هذا الاستبعاد وتمنوا أن يشارك الجميع في الحوار الوطني. التمثيل قد يكون قريبا ممن حضر مائدة إفطار الأسرة المصرية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتقى السيسي بالمعارض البارز حمدين صباحي في هذا الإفطار. وحمدين صباحي ذكر أنه حدث الرئيس عن الإفراج عن معتقلي الرأي، وقال السيسي للحضور أنه لا يخفي سعادته بخروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وكلف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب التنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصيا مع تعهده بحضور المراحل النهائية منه. وينتظر المراقبون لقاءات الأكاديمية الوطنية للتدريب مع أقطاب القوى السياسية والشبابية لإعداد أجندة أفكار الحوار الوطني ووضع مقوماته والاتفاق على مكان انعقاده وأيامه ودوراته إن استلزم الأمر دورات أخرى.
محمد، يعني على صعيد آخر، ملف وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود يعود إلى الواجهة مجددا مع مطالبة واشنطن القاهرة بتحقيق شفاف لكشف ملابسات وفاة هدهود. واشنطن منددة بنكسة على صعيد سجل حقوق الإنسان بمصر. لماذا أعيد فتح هذا الملف؟ ولماذا أعربت واشنطن عن قلقها يعني لورود معلومات عن تعرض هدهود للتعذيب؟
القاهرة أغلقت الملف، ولكن الذي فتح الملف هو منظمات حقوقية سواء داخل مصر أو خارجها، ثم دخلت واشنطن على خط أزمة وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بعد أيام من إغلاق النيابة العامة في مصر باب التحقيق في الحادث، وأعلنت أنه لا شبهة جنائية من وراء الوفاة. عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلقه إذا ما أحاط بوفاة هدهود ما يتطلب من دون تأخير كما ذكر تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية، وذلك بعد تقارير عن وفاته داخل مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة واحتجازه وادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. أضاف برايس أن واشنطن رحبت بتقارير إفراج مصر الأسبوع الماضي عن عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين. لم يصدر عن القاهرة حتى وقت هذه الرسالة أي رد على الخارجية الأمريكية، بينما كانت النيابة المصرية خلصت إلى أن هدهود 48 عام توفى إثر حالة مرضية مزمنة بالقلب طبقا لتقرير مصلحة الطب الشرعي. وقالت أسرة هدهود وهو عضو في حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه محمد أنور السادات أنه اختفى منذ شهر فبراير الماضي، وأنها علمت بوفاته بعد ذلك. وقال أحد أشقائه أنه لاحظ آثارا بجسده لم يتيقن إذا ما كانت من بقايا التشريح أم إصابات سابقة ما جعله يشتبه في وفاة شقيقه. وأشار شقيقان له إلى مرور هدهود بأزمة نفسية وضغوط عصبية من فترة قريبة. بتقول جماعات لحقوق الإنسان في مصر وفي خارج مصر إن هناك عشرات الآلاف من المعارضين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة وحرموا من حقوقهم، ويتم يعني التحدث عن عشرات الآلاف، بينما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين وإن اعترفت بمحتجزين على ذمة تحقيقات وقضايا تمهيدا للمحاكمة. ورفض السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تفسيرات السلطة ووصفها بأنها إجابات معتادة لا ترضي أحدا.
نعم محمد، اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كل عام والجميع بألف خير والشعب المصري بألف خير. نعرف فيه له طقوس معينة هيك مختلفة عن باقي الدول العربية، في فسيخ وفي كحك وفي حتى كمان أفلام تنزل بس على العيد، فكيف الأجواء عندك بالقاهرة؟
المصريين في القاهرة وفي المحافظات احتفلوا على طريقتهم بعيد الفطر المبارك، صلاة العيد في المساجد والساحات، والبعض على مزلقان لقطار في مدينة طلخة بالدقهلية شمال القاهرة، مما أثار ضجة واعتراضات وكاد الأمر يتحول إلى كارثة. لكن الغالبية العظمى أحيت طقوس زيارة العائلة في اليوم الأول وتوزيع العيدية خصوصا على الأطفال. المعظم تناول الرنجة والفسيخ في اليوم الأول، كما خرجت العائلات إلى كورنيش النيل في معظم المدن وإلى البحر في المدن الساحلية، ولم تعد الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا تعني أحدا. أما السينما فقد عرضت 5 أفلام جديدة بعد منافسة شرسة بين مسلسلات رمضان طوال الشهر، وبدأ البعض يتحدث عن أفضل الأعمال وأفضل الفنانين، وبالتالي لا نجد أمامنا إلا ذكر أفلام العيد لأنها كلها تتحرك لتكون جاذبة ما بين الكوميديا والحركة. أعادت أحمد حلمي بفيلم وهو واحد تاني، فيلم العنكبوت لمنى زكي وأحمد السقا وظفر العابدين، أشباح أوروبا لهيفاء وهبي، وفيلم زومبي لعلي الربيع، وفيلم فارس لأحمد زاهر، وهناك أغنيات طرحت أيضا في العيد وتخطت ملايين المشاهدات.
كل عام وأنتم والمصريين بخير. تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا لك محمد.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.